إذا غضب يحتاج إليها، إذا فرح يحتاج إليها، إذا شجع يحتاج إليها، إذا سافر في طريق طويل يحتاج إليها. فإذا لم يجدها ينزل من فوق من غرفة النوم ويبحث، فإذا ما وجد راح الدكان، فالدكان مو موجود حتى يأخذ من الشارع. فأصبح هذا الإنسان الذي كرمه الله وأعطاه العقل، ولقد كرمنا بني آدم، أصبح كالعجز أمام عقل تجاري، لأنه فقد إرادته. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا على الكم التكاؤب لكي نتحكم في إرادتنا، فلا تكون متميعة كائدة هكذا تحركها الشهوات كما شاءت. وأن نعود الشكر على المعروف الذي أفضي إليه مهما كان هذا المعروف يسيرا. والحديث يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر لله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أفضي إليه معروف ولو معروف معنوي. وهذه من دقائق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يكاد يشري إليها أحد إلا من رحم الله. حتى المعروف المعنوي، يعني يأتي إنسان يقول السلام عليك، يقول وعليكم السلام ورحمة الله، يجيب رحمة الله. قال المسلم وبركاته، قال له أهلا ومرحبا، زاد عليه. لهذا لا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يتفضل عليه إنسان دون أن يرد له مثل هذا الفضل وزيادة. يعني حتى في الدين إذا استدان عليه الصلاة والسلام رد الدين ثم قال وهذا عطاء وهبة وهدية مني. حتى أن هناك قصة في السيرة، يعني ما في بأس أن أذكرها لكم. كان للرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم كافر اسمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ابن عبد المطلب عم الرسول، له ولد اسمه أبو سفيان، وهو غير أبو سفيان والد معاوية، وهو أبو سفيان هذا والد معاوية اسمه صخر بن حرب. أما ابن عم الرسول فاسمه أبو سفيان بن الحارث. هذا كان وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلقه، يعني ابن عمه. وكان فصيح اللسان، شاعرا مفوها، فتسخر شعره في شتم النبي وفي محاربة الدين، وأخذ يتعرض للصحابة مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عام الفتح يهدر دمه. خلاص أصبح مهدور الدم. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم قادم بجيش الفتح إلى مكة، خرج أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب مع ولده وغلامه يريدون الإسلام. شوف، فتقابل وجها لوجه مع النبي، فلما نظر إليه عرفه فأشاح بوجهه عنه، لأنه كان غاضبا، فقد كان مصدر إيذاء وإشاعات، وكان جهاز إعلامي مهم في الحقيقة. فجاءه عن يمينه فجاءه عن شماله فأشاح عنه، فذهب إلى علي بن أبي طالب وقال يا ابن عمي أرأيت ما فعل بي ابن أخيك، ما فعل بي ابن عمك محمد وقد أشاح بوجهه عني، فابتسم علي رضي الله عنه وقال يا أبا سفيان إنك لا تعرفه، إنك لا تعرفه، ولكن اذهب إليه الآن واستقبله بوجهه وقل له بصوت عالي والناس يسمعون: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، واسمع ماذا يقول لك. فخرج أبو سفيان هو ولده وغلامه وقد حفظهم هذا الكلام، واستقبل الرسول بوجهه وقالوا جميعا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يكون أحدا أفضل منه أبدا حتى في الكلام، فمن أدى إليه معروفا أو جميلا ولو أفضل لرد مثله وأحسن، لأنه كان يتمثل الإحسان في القرآن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فكان دائما يفعل الأحسن عليه الصلاة والسلام. إذا عود ابنك على فعل الأحسن، فإذا أدى إليه طفل أعطاه هدية أو زاره فقل له اشكره يا بني حيبه فنقولك حنيف. كذلك عوده على أن لا ينادي أمه أو أباه باسمهما الخاص، وإنما دائما يناديهم بلفظة أبي أو والدي أو أمي أو والدتي، لأن الحقيقة نداء الأب أو الأم هكذا باسمها الخاص تشتم منه رائحة سوء الأدب، وبعض الآباء لا يلتفت إلى هذا الجانب. هناك فرق كبير بين أن يقول إبراهيم يا آدم وأن يقول يا أبت. أدب القرآن، أدب القرآن الجنب، وما ذكر الله ذلك عبثا، ولكن نتعلم ونتخلق. سئل النبي عن خلقه، سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خلقه القرآن. هذا من معانيه، والقصة التي ذكرتها منذ لحظة أيضا من معاني القرآن، تخلق بأخلاق يوسف الصديق عليه السلام. وأن لا يمشي أمام أبويه أو أمام من هو أكبر منه سنا، يعني الأب قادم من المسجد ومعه ولده، لا يتعود الولد يدخل البيت قبل أبيه، فإذا دخل فتعال يا ولد. من الأدب ومن الخلق أن الذين أكبر منك سنا هم الذين يدخلون من الباب، فيبدأ يتعلم شيء اسمه اليقظة. اليقظة دائما يكون يقظ في قيامه، في صعوده، في جلوسه، في دخوله، في خروجه، وهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته، إذ لم يجعل لحظة من لحظات حياتنا إلا وجعل لها ذكرا أو سلوكا معينا لنا حتى نكون يقظين. فالبهيم هو الذي لا يستيقظ، والكافر هو الذي لا يستيقظ، ذره يأكل ويتمتع ويلهمهم الأمل فسوف يعلمون. بهايم أن المسلم لا، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقظة سمع، وأن يعود السير على الرصيف لا في وسط الشارع أو الطريق حتى لا يتعرض للأخطار، وقد الطفل لا ينتبه إلى ذلك، وأن لا يلهو في الطريق، يشوف الحجر ويشوف عند السطيح ويتلهى وقد يتعرض إلى الخطر دون أن يعلم. ومع الأسف الشديد كثير يشاهد أب واقف في الرصيف المنتصف لشارعين وتارك أطفاله بجواره واقفين، وبعضهم عمره سنتين وسنتين ونص وثلاث سنوات ونص، وبعضهم سوى يقف أو يمشي واقف يترنح بجوار والده السيارات بأقصى سرعة. جلو الطفل انطلق. ما هذه الغفلة؟ ولكن أتعجب من هذه الغفلة أو القسوة في القلوب. وكم من طفل كان واقف بجوار والديه ولا يفهم، قذف نفسه أمام عجلات السيارة ثم بعد ذلك يبكي ويشتكي. أنت الذي قتلت انفكه بيدك. فإذا كان عاقلا يعلمه أن يتعلم الخير على الرصيف ويلتفت ذات اليمين وذات الشمال، فأطفال أمانة في رقابنا. وأتعجب أيضا من الأمهات اللواتي يتركن بناتهن وأطفالهن يذهبن إلى المدرسة مشيا، وما بين البيت والمدرسة صار عام. والله يوم أن كنت هنا في مدرسة عبد الله بن رواحة الروضة كل يوم قلبي يتقطع على الأطفال، أولى ابتدائي بنات أولاد وكافين على الرصيف والشنطة كتلة من الجبل على الظهر، والطفل ما يقدر المسافة وما أكثر المتهورين في هذا البلد الذين لا يقدرون المسؤولية ولا يرقبون ربا ولا دينا ولا ضميرا، يأتي كأنه خفيفة ويطحن الأطفال طحن ولا يبالي، الزيمة تدفع وأطلع بالكفالة. تعجب كيف تترك الأم طفلتها تعبر كل يوم شارعا عاما إلى المدرسة وتعود، كيف؟ أين الرحمة في قلبك؟ يتأخر الأب عن الدوام أو يتأخر كل شيء ويوصل الطفلة إلى المدرسة ويعود مسكينها. وهناك بعض السائقين عندهم من الغفلة والسذاجة بحيث إذا وجدوا الأطفال واقفين على الرصيف فقط في منتصف الطريق بين الكوسين هم مساكين لا يعرفون، سيقفون يركضون وإلى سيارة أخرى منطلقة بأقصى سرعتها تطحن الأطفال جميعا ولا يعلم أنه من الباب الذي أراد لهم فيه الرحمة قتلهم الجميع. وهذه الحوادث تحدث ما يمر شهر إلا ويحدث مثل هذا، وسبب السبب مشترك بين الأم والأب والسائق. ووزارة التربية أيضا التي تبني مدارس في مواقع غير سليمة أو لا تهيئ المواصلات للأطفال كافية. نسمع الأخبار نقرا الصحف دهس دهس من الأطفال في اليوم. يعوده أن لا يرمي الأوساخ، تخلي في السيارة معاه علبة صغيرة للمفايات، والحمد لله هذه الظاهرة كادت تنعدل يعني بسبب الوعي في المدرسة وبالتلفزيون. يعني وأذكر أن الشيخ الجسار جزاه الله خير كان يفعل مثل هذه الأمور قضايا، يعني بعض الآباء أو بعض الشباب في الدواوين يسخرون من الشيخ الجسار، إيش يعني يرمي قرطاس ولا يرمي كلينكس؟ هذا موضوع؟ لا نعم موضوع، هذا سلوك وهذا خلق. وظهر أثره الآن، كنا أول نمشي في الشارع وعلب الحصير والجيب تتناثر يمين وشمال، احنا ما اصبحنا نرى هذا المنظر، بالعكس يعني جميع الاوراق والعلب تكون داخل السياره ثم يرميها الاب في الكيس ويرميها في الزباله. واحد يسافر الى امريكا واوروبا ياتي متاثر وسلام على اخلاقهم وسلوكهم، ما تجد علبه سجائر ولا عود كبريت على الرصيف. هذه اخلاقنا قبل ان تكون اخلاقهم. من اين ذلك؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام 77 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مو بس الرمي فيه، إن كان هم يعتبرون عدم الرمي خلق عظيم يتفاخرون به ويعتبرون أنفسهم من العالم المتحضر الأول، فنحن نقول أن ديننا فقط لا ينهانا على أن نرمي القاذورات، بل يعتبر من الإيمان إماطة القاذورات، أن نكون كلنا رجال بلدية وأموال بلدية أن نربط الطريق. يا سلام على خلق الإسلام، يناطة الأذى عن الطريق صدق صدق ومن الإيمان، وتعلمه على ذلك وتربيه على ذلك. وخاصة يعني التي تسبب أخطار مثل قشر الموز أو قشر البطيخ المصيبة، يعني ليس فقط قذر وإنما يعتبر نغم أو كمين، يعني ما من إنسان ينزل من الرصيف يدوس على قشرة الموز هذه حتى ينقلب وقد يفقد رأسه في الرصيف ويموت بسبب موزة ابنك وأنت لا تدري. كذلك أن يسلم بأدب ويتعلم سلام الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتعلمه أيضا. يتعلم السلام في التليفون، يقول نعم، يقول السلام عليكم. إذا تكلم رجل يقول من حضرتك حتى يخبر أباه، كفلتيك وكنت من اتصل ولا ما أدري، إيمان الله من اتصل ولا ما أدري، اسأل من حضرتك من أنت، هذه كلها أخلاق وآداب يا أخوان. فتعلمني الأدب في السلام، أن يلقن الألفاظ الصحيحة ويعوض النطق باللغة العربية الفصحى، أنت تؤكد بين فترة وفترة على أن تعطي ابنك حصيلة لغوية كان صعب في المستقبل إذا كان داعي أو كان خطيب أو كان واعظ يصبح عند مخزون ويصبح لسانه فصيحا متكلما. وخاصة أن هناك بعض الأطفال يعيشون في عوائل مكافة يتفاخرون بالألفاظ الأوروبية، يعني عندما يقول السلام يقول هاي مرجون مرجون في الحق. ولهذا يعني يحذر الطفل لأن يظنها من الأشياء المليحة الجميلة. مسكين يدخل البيت على أمه يقول هذا مرجون، يقول هاي ما بعيد وإنما يقول السلام عليكم. أيضا هناك بعض العبارات أو الألفاظ قد لا تكون أوروبية ولكنها عربية أو يتحلى بها العرب، تغزونا عن طريق التمثيليات والمسلسلات، وبالأخص التمثيليات والمسلسلات المصرية كما صم سيجل وأبيه. الألفاظ هذه يسمعها الأطفال في الحقيقة كل يوم، فجرب يقولها مرة ومرتين لأن تكون دقيق ومنتبه لها. تأويله اللفظ الصحيح والكلام القليل، إنا أنزلناه قرآنا عربيا عربيا. وأخي هارون أفصح مني لسانا، مقصودة مقصودة أحمد وفصل الخطاب وفصل الخطاب. الله أكبر. أن يعود الطاعة إذا أمره أحد أبويه أو من هو أكبر منه سنا من فعل شيء أو ترك الكفر على طاعة أبويه وذويه من صغره، تمرنه وتدربه على طاعة الله. قد يتأخر الطفل في تنفيذ الأمر، يتابعه الأب وتتابعه الأم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصدر أمرا إلى أنس بن مالك وكان طفلا. أنس بن مالك كان طفل، جاءت به أمه وهو طفل وقالت يا رسول الله إن بني هذا أردته أن يخدمك، فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم خادما له وتشرف بخدمة النبي. يقول أنس وكنت أخرج فأله مع الصبيان وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجة له، وكنت أتعمد ذلك لأرى مكانتي عندك. شوف معنتك مغير لكن ذكي، يعني أمر النبي بشيء وأتأخر في تنفيذه أتدلل عليه على أن أشوف مكانتي عندك. يقول فيخرج إلي وأنا ألعب بين الصبيان فيضع يديه على عيني من الخلف ويقول إيه يا أنيس ما فعلت بحاجتنا، يمدح معاه ومع هذا يتابعه عليه الصلاة والسلام. والطفل الذي يتمرد على أبويه وأقاربه ينشأ متمردا قاسيا متكبرا متعجركا ويصير طاغوتا في المستقبل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يعالج فيه العناد برده إلى الحق طوعا إن أمكن وإلا في الإصرار على الحق، خير من بطاء العناد والمكابرة فيه. يعني رضا بالحق بالطواعية زين، ما رضا لا، يعني أخذ لعبة ليست لك رجعها يا بابا، هذه ليست لك، هذه لأختك، هذه لأختك، هذا أخذها إيش تأخذ منه وتبقى له وتشترى له بدولة، لكن تصرف له خلاص خلاص خلوا لا ما تخلوا. بعدين يطلب مغتصب يستحيل أخذ الحقوق. نعم، ومعظم القواقيت اليوم اللي يكسبون أموال الناس من الصغر، خلى هذا ولد الشيخ، خلى هذا ولد الملك، خلى هذا ولد الرئيس ينهب. وكان في المدرسة نهب سنة الأولاد كلها عنده، لكن خلاص ولد البيت تركه لا تكلم
فإذا وصل إلى الحكم أو الرئاسة هذا وأمثاله ما أهون عليه نفس الأعراض ونهب الأموال وفك الدماء لأنه نشأ على ذلك منذ الصغر. فمعالج الطفل هذا الأمر وهذا الجانب. أن يذكره أبواه على امتثال الأمر شجعون هدية مصروف لأنه امتثل الأمر. يشكرونه أيضا على اجتناب النهي يكافئ على ذلك بلعبة أو بمبلغ معين. أن يحبب إليه الألعاب المباحة وتكره إليه الألعاب غير مباحة مثل الجنجفة والدومنة والشطرنج هذه الأمور لله يبقى لك العسل على طول الجنجفة هذه أو يسمونها المصريين كوتشينة أو فلسطينيين الشدة أو كوتشين ورقة إلى آخره هذه يجب أن لا يراها بعينه في البيت لا لأنها حرام ولكنها تقود إلى حرام إلى الميسر والذي يلعبها بلا ميسر فقد عرض نفسه للشبهة للشبهة. وأمرنا الإسلام أن نبتعد عن مواطن الشبهات فتكون الألعاب مشروعة. أن يعود احترام ملكية غيره فلا يمد يده إلى مال غيره ولا لعبه أبدا. وأن يجتنب الأبوان الاختلاف في شأن ما أمام الأولاد لأن ذلك يذهب هيبة الأبوين ويجرئ الطفل عليهما. لا يختلف الأبوان في أمر ما أمام الأطفال وصير الصيحة أنت غلطان وأنت غلطانة لا يقول يلا جمّي يلا أنت ابنك والطفل يسمع فيفقد الأب هيبته يفقد الأب هيبته عند الطفل عندما يسمع الأم تقول له جم أو اغلق أو اطلع أو انجلع إلى هذه الألفاظ وكذلك هو خلاص لأن الأم والأب لهما مكانة خاصة هناك هالة سريرة مرسومة في ذهن الطفل فتحطم هذه الهالة في هذا الاختلاف اليومي الذي يحدث بين الآباء والأمهات أو حتى المزح السلبي هناك مزح بين الآباء والأمهات يكون بايخ أمام الأطفال يعني يعمل حركات ويمد يديه على حركات يسوي نغزات يدق كلمات في الحقيقة لا تليق أن تكون أمام الأطفال تكون في غرفة النوم والباب موصد نعم لكن بعض الآباء مع الأسف ما يفتح له إلا أمام الأولاد بل بالعكس أن بعض الآباء يشجع ابنه على أن يقتني مثل هذه الألفاظ فيقول فهي ملعوب يقول وقع يستخدم له إذا قال كلمة يجينا وفي الديوانية يقول كل الملعوب تقول كل عوض ويقول أبا بقول فيقول كلمة وفخة وفخة يعني يهتز بها الإنسان الحبيب الشريف وقع يقول كاع كاع وضحك كلمة ملعوب ما أدري ما أخذها ويعتبره من باب الاستدراك والاستملاح او التنكيد وهو يحطم الاخلاق في ابنه وهو لا يعلم. ايها الاحبه اذن المؤذن ونقف الى هذا القدر في تربيه الاولاد ونعود بعد ذلك ان شاء الله ونكمل. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا شرة عين وجعلنا للمتقين اماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات بعد أن استمعتم إلى هذا الشريط من دروس تربية الأولاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لتربية أبنائكم حسب أمر الله عز وجل كما نسأله سبحانه أن يجزي الشيخ أحمد خيرا وأن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع الشريط التالي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التربوة الإسلامية الرياض. أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط منتسع سيسرنا إكماله بهذه المادة.
فضيلة الشريط ما رأيكم في من يتركون بناتهم يأتين من المدرسة على أقدامهن ومنازلهن بعيدة عن المدارس فهم يتركونهن ولا يعلمون ماذا يجري لهن من تعرض بعض الشباب لهن.
أظن الجواب واضح من السؤال. إذا كان هذا المنكر يقع بهذا الشكل فلا يصح الإنسان أن يترك ابنته أو زوجته تذهب إلى المدرسة أو تذهب إلى المدرسة والطريق غير مأمون من أهل الشر والفساد ومبتغين والذين يبتغون الحرام من أهل الشهوات. فصيانتها إذن أن يذهب بها بنفسه أو مع من يثق به بغير خلوة في سيارة تصان المرأة وتكرم ويذهب بها.
فتاة منسجمة بهذا الدين لكنها تجد المضايقة من أهلها وزميلاتها، كيف تستطيع الثبات على التزامها وكيف تستطيع أن تبعد بعض زميلاتها عن الشر والفساد؟
حالة منتشرة كثيرا بين النساء الآن الملتزمات المتدينات المستقيمات يجدن صعوبات من الأهل والأقارب في الالتزام بالدين، لدرجة أن بعض الأمهات قد تشد حجاب ابنتها عن وجهها أو رأسها قبل أن تخرج من البيت، وأحيانا وهي تسير بالشارع وقد تخبئه في البيت حتى لا تجد هذه البنت الحجاب عندما اختلف إلى المدرسة. طبعا هذه مستويات من الشر، وسمعنا عن أباء يعذبون بناتهم بالضرب وبعضهم يحمل سكين يلدح فيها البنت في جلدها لأنه مصر على الحجاب. فهذا الاضطهاد وهذا التعذيب في الله طبعا هو الرجل أو هذا المؤذي آثم عند الله إثما عظيم، ولا ويله يوم لا ينفع مال ولا بنات، وهو قد أتى الله بقلب مليء بكره الشرع وأوامر الشرع. ولذلك ينبغي الحذر الشديد. وأما هؤلاء المسكينات فإن عليهم الصبر على هذا البلاء وعدم الرضوخ لهذه التهديدات أو هذه الإيذاءات واحتساب ذلك عند الله عز وجل. وبينا أطراف من هذا في محاضرات بعنوان الجدية في الالتزام بالإسلام وعوائق في طريق الالتزام بالإسلام والثبات على دين الله، والمحاضرة الرابعة لا ترتدوا على أدباركم فيها يعني هذه المحاضرات علاج لمشكلة الالتزام الاستقامة والصعوبات التي تواجه والانتكاسات التي تحدث وكيف تعالج.
يقول السائل: زوجتي ملتزمة ومطيعة لي وتحرص على الصلاة وتحثني على ملازمة المسجد وإقامة الصلاة في وقتها، ولكنها تحرص على الخروج إلى السوق وانتقاء أغراضها بنفسها برقتي، آمل التعليق على هذا التناقض.
الحمد لله. أما بعد يا أخي، هذا ليس بالضرورة أن يسمى تناقض، يعني امرأة تريد أن تنتقي أشياء بنفسها لا حرج في هذا ما دامت برقتك، ما دامت متحجبة، ما دامت أن هدفك تكثر بالكلام مع البائع وليس عندها الميوعة وليست من الخراجات الغلاجات التي تذهب إلى السوق يوميا، وإنما تذهب لها كل أسبوعين كل فترة من الزمن تذهب تنتقي أشياء لا حرج، لأن بعض الأشياء فعلا لا يمكن للزوج أن يعرفها بنفسه، وقد جاءت الأشياء غير مناسبة إلى البيت، بعض أدوات الطبخ من الذي يطبخ؟ المرأة التي تطبخ، ملابسها هي، يمكن صعب حتى إذا وصفت أن أنت تأتي إلى هذا المنازل، فإذا خرجت ضمن الحدود الشرعية لانتقاء أغراضها بنفسها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن الخطورة أن المرأة تتعود على السوق وتأخذ رجلها عليه وكل يوم طالع وداخل من البيت، ومع التوافق تذهب مثلا مع زوجها وتكشف عند البائع وجهها بكل يعني وقاحة، وقد تتبادل معه الكلام ولا ونزل طلع وما في وكلام يعني أسلوب عجيب، هنا لا بد أن تمنع وأنت تعلم.